وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا. فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقول وبالله تعالى التوفيق: أما وقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه، قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. فأخذ علينا أن نقدم النصيحة لأئمتنا، لعلمائنا، لكتاب ربنا، لسنة نبينا، لعموم المسلمين، على ما جاء ترتيبه في حديث النبي: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد أخذت النصوص شديدة جدا على من آتاهم الله علما ولم يبلغوه. أخذت النصوص شديدة والمواثيق أكيدة على من أوتوا علما. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ مواثيق شديدة على من آتاهم علما أن يبلغوا هذا العلم لخلق الله عز وجل بلاغا مبينا واضحا من غير التباس. هكذا أخذت العهود والمواثيق. ولقد قال الله عز وجل في آية هي شديدة على من أوتوا علما، قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فجدير بكل من آتاه الله علما أن يبلغ هذا العلم إلى خلق الله، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ينقذهم من العمى الذي هم فيه، ويخرجهم إلى الهداية بإذن الله سبحانه وتعالى. ألا وبعد هذا الذي قد سمع، فوجه نصيحتي للإخوة المسؤولين عن هذه البلاد، للإخوة الوزراء والذين هم أكبر من الوزراء، للإخوة جميعا المسؤولين عن هذه البلاد، أن يتقوا الله عز وجل في كل قول وفي كل فعل، في كل قول يتكلمون به عليهم بتقوى الله عز وجل، وفي كل فعل يفعلون عليهم بتقوى الله عز وجل، وبكل قرار يصدرون عليهم بتقوى الله سبحانه وتعالى في كل هذا. فإنهم جميعا سيقفون بين يدي الله عز وجل فرادى، ورب العزة سيسألهم جميعا عن ما استرعاهم وعما كلفهم به. قال تعالى: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة أتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. بعد هذه التقدمة بارك الله فيكم، أذكر الأخ وزير التعليم العالي، أسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره لفعل الخير، وجه نصيحتي له أن يقلع عن هذا القرار الذي قد صدر بمنع الأخوات المنتقبات من دخول الجامعات. أذكره بالله وأنه سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى: لماذا منعت إمائي من ارتداء الحجاب؟ لماذا منعت بناتي من إمائي من العفاف؟ سيسأله ربه سبحانه وتعالى، فلينظر بما يجيب. هو الذين منعوا النقاب، هو الذين منعوا النقاب كلهم سيسألهم ربهم تبارك وتعالى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فبدلا من أن يسألوا بين يدي الله فليقلعوا عن أي قرار باطل قد صدر منهم. جدير به كوزير للتعليم العالي أن يترقى في أعلى العلوم على الإطلاق كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقرأ ماذا يريد منه ربه وماذا يريد منه نبيه صلى الله عليه وسلم. لم يرد الله منك أبدا أن تسمح للمتبرجات بدخول الجامعات وتمنع الفضليات من هذا. وجدير كذلك بالمسؤولين عن وزارة الأوقاف الذين أدخلوا أنفسهم حربا لا وجه لدخولهم فيها، وأنفقوا الأموال التي يتصدق بها المحسنون، يتصدق بها المحسنون يقفونها لله، ينفقونها في حرب الفضيلة، ويتطوع متطوع منهم بطبع 100,000 كتاب تعدل 10 ملايين جنيه من الأموال الموقوفة من الصالحين، يتطوع بإنفاقها لحرب الإسلام، لحرب الحجاب، لحرب الحجاب الذي هو من الإسلام، لحرب العفاف. جدير بكل مسلم أن يتقي الله ربه عز وجل فيما يقول وفيما يصنع، فكل مسؤول يوم القيامة. إخواني بارك الله فيكم، كما لا يخفى هناك تزامن في هذه الحرب التي لم تضع أوزارها إلى الآن بين الوزارات، وتكاتف بينها، ولا بد وأن تكون هناك يد خفية تحرك هذه الوزارات. فوزارة الصحة تصدر قرارات بمنع المنتقبات أو بعض الفئات من المنتقبات من العمل، وكذلك وزارة التعليم العالي، وكذلك وزارة الأوقاف، وكذلك مؤسسات تابعة لأماكن عدة تصدر قراراتها بذلك، فضلا عما يحاك قبل ذلك من منع الملتحين من تقلد الوظائف. فضلا عن منع الملتحين من تقلد الوظائف، هناك أمور تدبر بليل، فلا بد أن نتفطن كمسلمين لما يصدر، ونعرف كيف ننصر ديننا، كيف ننصر ديننا. لا بد أن يبذل كل منا ما استطاع من جهد، وما استطاع من مال، وما استطاع من كلمة لنصرة هذا الدين، ولا تجرفه الأهواء، ولا تجرفه الشهوات، ولا تجرفه المناصب. فأقول للوزراء وللمسؤولين: والله لو دامت لغيركم ما وصلت إليكم أبدا، وستزول عنكم كل تلك المناصب. إنني أنظر إلى غلاف كتاب توزعه بعض الوزارات إذا عليه رؤوس كثيرة لزعماء ورؤساء حكموا مصر، رؤوس كثيرة جدا، أين ذهبت تلك الرؤوس وأصحابها؟ وقد كان لهم في بعض الأزمان صولة وجولة، كلهم قد أفناهم الله وقد أبادهم الله سبحانه وتعالى. أين جمال بن عبد الناصر الذي كان يتغنى به في طوابير الصباح في المدارس؟ أين بعده السادات؟ أين قبله فاروق؟ أين قبله فؤاد؟ أين محمد بن علي وأحمد بن عرابي وسعد بن زغلول ومصطفى بن كامل؟ أين هؤلاء؟ أين الأكاسرة وأين القياصرة؟ كلهم أبادهم الله سبحانه وتعالى. أليس في ذلك مدكر؟ أليس في ذلك معتبر؟ أيها الإخوة، يا من وكلتم، يا من وكلتم بأمر عباد الله سبحانه وتعالى ومكنتم منهم، قوموا في عباد الله بأمر الله، قوموا في عباد الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم أشرف على الوفاة أو كاد، وكلكم زائل عن منصبه، ولا بد إن طال الزمن أو قصر الزمن، فتلك الأيام نداولها بين الناس. فاغتنموا من حياتكم لمماتكم، اغتنموا من صحتكم لمرضكم، اغتنموا من شبابكم لهرمكم. بارك الله فيكم، استغلوا المناصب في طاعة الله، فهذا الذي يبقى لكم عند ربكم سبحانه وتعالى. نصيحتي إلى كل صحفي يتكلم أن يتقي الله فيما يقول، ولا تجرفه الشبهات، ولا تأخذ به الشهوات، ولا تغره الرئاسات ولا الوجهات. جدير بكل صحفي متكلم أن يتكلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى. جدير بكل متكلم ومتحدث أن يتكلم بما يرضي الله عز وجل. ثم نصيحتي إلى هؤلاء النسوة اللواتي خلعن جلباب الحياء، نصيحتي إلى النسوة التي خلعن جلباب الحياء وتكشفت شعورهن، ثم بدأنا واتفقنا يتكلمن في الدين ويفتينهن الأخريات في أمر الدين، نصيحتي لهم أن لا يقفوا ما ليس لهم بعلم، وأن يصلحوا أنفسهم قبل أن يضلوا عباد الله، قبل أن يضلوا إماء الله. عليهن أن يصلحن أنفسهن قبل أن يهاجمن دين الله عز وجل، وإذا أصلحن أنفسهن فلن يهاجمن أبدا بحال من الأحوال. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، اثبتوا جميعا على دينكم، تعلموا أمر دينكم كبارا كنتم أو صغارا، فإن الشخص إذا جهل شيئا عاداه بلا شك. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. هكذا قال ربنا: أما وقد قام إخواني الدعاء بشيء مما أوجبه الله عليهم بالبلاغ المبين، فجزاهم الله خيرا، جزى الله أهل العلم الذين دافعوا ونافحوا عن دينهم خير الجزاء على ما بلغوا وأبانوا واستفاضوا. وإن كان الكل لم يؤدي ما أمر به، إذ الله قال: كلا لما يقض ما أمر، أي لن ولم نقم بالذي أمرنا الله به. فما لا يدرك كله لا يترك جله، أما وقد جاء القوم من الأنباء ما فيه مزدجر، فليتعظ من أصدر قانونا يحارب فيه الفضيلة ويحارب فيه العفاف ويسبب فيه النكد على الأسر. أيتها الأخوات المؤمنات، اثبتنا على طاعة الله وطاعة رسول الله، فإن مع العسر يسرا بإذن الله. أرجع إلى ما كنت بصدده أو إلى موضوع الدرس، آيات من سورة النساء: إذ المقام جامع أحكام النساء، أو إذ المقام أحكام النساء. قال تعالى في آيات كريمات: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هكذا نهى ربنا سبحانه وتعالى عن الاقتراب من الصلاة، والشخص سكران حتى يعلم ما يقول. وقد كانت هذه الآيات من الآيات التي نزلت قبل نزول آية جازمة بتحريم الخمر، فتحريم الخمر جاء على مراحل. أولا قال تعالى في معرض الإباحة: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاء تقييد: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك نهي جازم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذه الآية بعدها الآية الجازمة بتحريم الخمر، وهي: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟ كيف صحتك؟
الحمد لله الحمد لله، تفضل.
عمدي والله فإن والله يا عم احنا نحبك في الله والله جميعا.
حبك الله الذي احببتنا له.
والله يعني متشكرين جدا على الكلام الطيب اللي انت قلته ده.
بارك الله فيك.
ونرجو من الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا في حسناتك ان شاء الله.
وياكم وياك تفضل.
وبارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
وكثر الله من امثالكم جميعا ان شاء الله.
وياكم وياكم.
وجزاك الله خير يا
اخي. وياكم والله يا اخي الكريم. أتمنى من الإخوة المسؤولين وقد مكن الله لهم أن يحاربوا الرذيلة المنتشرة في بلادنا. أتمنى من إخواننا المسؤولين عن المؤسسات الأزهرية ووزارة الأوقاف أن يصدروا كتابا في بيان مفاسد السينما، في بيان مفاسد التبرج، في بيان مفاسد المسارح والملاهي، في بيان مفاسد المصايف والعري الذي فيها. أتمنى من الله أن يحولوا الأموال التي تنفق في حرب الفضيلة إلى حرب الرذيلة. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ولكن إن شاء الله لعل متعظا منهم أن يتعظ، لعل معتبرا منهم أن يعتبر، فمنهم الفضلاء الغيرون على دينهم، فأسأل الله أن يهديهم سواء ويهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخنا
الفاضل.
الله يخليك يا رب. هل تسمح لي بكلمة من باب الواقع الذي نعيشه بخصوص موضوع النقاب، وهو في الوقت الذي أثير فيه موضوع النقاب وقد نعتبره من أعلى درجات لباس التقوى وهذا لا خلاف فيه، ولكن كان الأجدر ربما أن يكون الأجدر بنا أن نفتح وبناتنا وأخواتنا اللباس الشرعي المطلوب، وربما يكون هذا هو الأولى. فكم نرى من نسائنا وهن يرتدين لباسهن على أنهن متحجبات وعلى أنهن ولكنهن كاسيات، والكثير منهن ما هن إلا كاسيات عاريات لما تصف ملابسهن أجسادهن وكذا بما تشفه، ومن ثم كيف يمشين مائلات مميلات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك. فكم نحن بحاجة إلى معايشة قوله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب واتقين الله. ثم إننا لو لاحظنا المجتمعات الغربية القديمة لاحظنا كم خنق الحياء عند النساء والرجال على السواء في مظهر لباسهم، في مظهر لباس الفضفاض الذي لا يصف ولا يشف، وكذا كيف كنا يضعن على رؤوسهن الغطاء ولو كان على شكل قبعة لستر الرأس. ثم إن كل تلك المواصفات إنما هي من العرف الاجتماعي لتلك المجتمعات وخاصة الحضارية منها، وهذا هو الأصل عند بني آدم كافة. وإن دل على شيء فإنما يدل على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، وذلك أن الإنسان هو الإنسان وأن الدين عند الله الإسلام وهو الناس كافة. وليس من دليل أوضح من قوله سبحانه مخاطبا بني آدم بجميع أفراده مذ خلقه الله إلى يوم القيامة، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم.
أحسنت.
جعلنا الشياطين.
بارك الله فيك. شكر الله لك. جزاك الله خيرا. ونعم ما ذكرت به، فنعم ما يذكر به دوما كتاب الله عز وجل. وإذا الأخت بارك الله فيها وجزاها الله خيرا ذكرتنا بالآية الطيبة كلام الله عز وجل هو ينادينا جميعا، يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هكذا يقول ربنا. وبعدها في آيات يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكانت أهل الشرك يطوفون بالبيت عراة، فنزلت الآية لستر العورات. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
أهلا بك.
دكتور ممكن أسألك سؤال؟
تفضلي يا أختي.
دكتور أنا أخوي ميت من صار له شيء يعني أسبوعين، وبسألك عن بدي أسأل عن العدة.
عن العدة؟
عن العدة زوجته يعني.
نعم.
شلون يعني بدها هذا؟ شلون بدها تقعد وشلون بدها تقعد؟
زوجته تعتد 4 أشهر و10 إلا إذا كانت حاملا فعدتها تنقضي بوضع الحمل، تمتنع في هذه العدة عن الطيب، تمتنع عن لبس ما من شأنه أن يدعو إلى الزواج، تمتنع عن أن تخطب في هذه العدة، تمتنع عن لبس الحلي في هذه العدة، تمتنع عن لبس الثياب الصبيغة في هذه العدة، كذا الصابون الممسك، الصابون ذو الرائحة تمتنع عنه في هذه العدة، في أمور أخرى للمعتدة والحادة. بارك الله فيك. عندي بعض سؤالان من إخوة من الرسائل القصيرة. يقول الأخ السائل أو الأخت السائلة: جدها عمره 104 سنة كثير الصياح بصوت مرتفع، وفي بعض الأحيان يدعو علينا بدعاء سيء، هل حرام أن نعطيه دواء مهدئا أو منوما؟ إذا لم يكن الدواء مضرا جاز إعطاؤه، أما إذا كان الدواء ضارا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فهذا التفصيل والله أعلم. أيضا سؤال آخر، قل على مدار أسبوع يأتيها هاجس يقول لها تنقبي وهي تريد أن تنتقب، وفي تونس ممنوع النقاب، وكل من تنتقب يفصل والدها من الوظيفة أو يسجن، فهي تخاف على والدها فماذا تفعل؟ وهذا أيضا من البلاء والنكد. إذا انتقبت فصل أبوها من العمل، إذا انتقبت على ما قالت الأخت سجن أبوها. فوجه نصيحتي إلى المسؤولين في تونس أن يتقوا الله ربهم، والله لن تنفعكم رئاستكم لدولتكم، ولن تنفعكم الوزارات أبدا، ولن ينفعكم أهل الكفر الذين حرضوكم على هذا الصنيع. كل ذلك ليس بنافع، كل ذلك ليس بنافع. فاتقوا الله ربكم وأصلحوا أمركم وأمر شعوبكم، قودوا الشعوب بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، تسلموا وتسلم لكم شعوبكم بإذن الله تعالى، وفضلا عن ذلك تسلم لكم أخراكم. إن رب العزة سبحانه وتعالى أخذ العهود والمواثيق على الحكام أن يقيموا أمره، أن يقيموا كتابه في الناس، أن يقيموا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الناس. إن الله قال لنبي كريم وخليفة في ذات الوقت: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فماذا؟ فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فجدير بمن وكلهم الله أمر الناس وبمن استرعاهم الله رعية أن يقيموا أمر الله في خلق الله، سلامة لهم في دنياهم وأخراهم، وسلامة لشعوبهم في دنياهم وأخراهم كذلك. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
ازي حضرتك؟
اصلح اللغة شوي.
نتمنى منك الدعاء يا سيدنا في الثبات على الحق.
ربنا الله يثبتنا وياك.
اريد ان اسالك يعني سؤالا، يعني انا دلوقتي يعني اقدم في الجيش، يعني خدت بال حضرتك؟
نعم.
فطبعا انا متخرج من كلية واقدم للجيش، ولكن طبعا في الجيش طبعا مفروض علينا حلق اللحي، هم يفرضون يعني ذلك يعني بالنسبة
أنت مضطر، ورب العزة يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ونفس الجواب أجيب به على الأخت السائلة التي إن انتقبت فصل والدها من العمل أو سجن، فقل: أنت مضطرة والإثم على من اضطروك، ورب العزة يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
الله يحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبك.
الله يبارك لنا فيك.
وإياكم.
والله حلفت بالطلاق يا مولانا بالطلاق بالثلاثة إن زوجتي ما تروح للمكان الفلاني وذهبت إليه. كيف الرجوع؟ إزاي أن أنا أرجعها وبأي طريقة؟
أختار من أقوال العلماء قول العلماء القائلين بأنك تكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقا، فتقول لها راجعتك وتشهد اثنين من الصالحين لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم وتراجعها من ثم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
عندي سؤال بالله عليك.
تفضل.
أنا خاطب بنت خالي ومقيم في السعودية وعايز أنزل وأتزوج، بس أنت عارف القانون في مصر ممنوع المأذون يعقد للأقل من 18 عام وهي عندها 17 سنة، هل ممكن إذا رفض المأذون أن يعقد ممكن أتزوج سني؟ وهل زواجي فيه شيء من الحرام؟
لا، ليس هناك شيء من الحرام في زواجك، إنما المسألة قانونية فقط، لكن يحل لك أن تتزوج بنتا في هذه السن التي ذكرت، بل وفي 15، بل وفي أقل من ذلك إذا كانت تتحمل الوطأ. لكن لا عفوا، يجوز لك أن تعقد وتمكن منها إذا كانت تتحمل الوطأ، فالعقد جائز لا إشكال فيه. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن المطلقات واللائي لم يحضن وولاة الأحمال واللائي لم يحضن، في بيان أن عدتها 3 أشهر، فمن قوله واللائي لم يحضن في ذكر المطلقات ما يدل على أن جواز التي لم تحض ولم تبلغ سن المحيض جائز كذلك. وقد عقد النبي على عائشة وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9 سنين. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لي مسألة لو سمحت.
تفضل.
عايزين نعرف الفائدة المادية والفائدة الدينية لشيخ الأزهر من منع الحجاب.
سله وجه هذا السؤال له، لكن الحمد لله أبشرك قرار، القرار الذي صدر قرار من فضل الله، أجهض بنفس التعبير أستطيع أن أقوله، أجهض فولد ميتا ولله الحمد. القرار إذا قرأته أجهض فولد ميتا من فضل الله تعالى. نعم. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له.
انت ما عايز أقول ممكن كلمة بس اللي أصدر قرار الفتوى ده.
تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليك السلام. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت شيخ، بالنسبه للنداء في المسجد عن الميت او الحاجه اللي هي الضاله، يعني الشيخ قال لا يجوز النداء على الميت الا اذا كان عالم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما نجد الضالة في المسجد فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. أما الإخبار بموت شخص في المسجد فلا بأس به على الصحيح، لأنه لم يرد نهي أولا. ثم إن سعيد بن المسيب قال، ذكر أنه رأى عمر بن الخطاب ينعي أو يخبر بموت النعمان بن مقرن على المنبر، فهذا دليل على الجواز. وقد نعى النبي الثلاثة الذين ماتوا أو عفوا قتلوا يوم مؤتة، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، في بعض الطرق واحتاج إلى تحريرها أن هذا كان في المسجد، لكن في الطرق أيضا أنه كان على المنبر، وهذا يستفاد منه أنه كان في المسجد، ولكن عموما يجوز ذلك للمصلحة والله أعلم. نعم، إن وجد غيره فأفضل بعدا عن الخلاف، لكن إن لم يوجد إلا ذلك فقال قائل في المسجد للناس فلان قد مات حتى يشهد الصلاة عليه فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مصطفى.
نعم.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياك.
حضرتك دلوقتي انا كان في عمل وجالي افضل منه. حضرتك الافضل منه هو عبارة عن محل برفانات ومستحضرات تجميل. فحضرتك يعني انا مش عارف اتقدم للوظيفة ديت او لا. وجزاك الله خير.
على كل بيع مستحضرات التجميل ليس بحرام, بيع مستحضرات التجميل ليس بحرام, وبيع البرفانات التي هي روائح التي فيها كحول يجوز مع الكراهة, يجوز مع الكراهة. هذا القول المتوسط بين أقوال العلماء وهو الذي تطمئن إليه نفسي, والله تعالى أعلم. لكن إذا كان العمل الذي بين يديك والذي أنت فيه الآن أفضل وأبعد عن أي شبهات فاستمر فيما أنت فيه ولو كان الرزق أقل قليلا. لكن الجواب كما أسلفت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى.
نعم تفضل.
الله يبارك في حضرتك. أجرت شقة مفروشة والراجل صاحب الشقة المؤجر أصر إن إحنا نكتب قيمة إيجارية لأغراض ضريبية أقل من قيمة الإيجار الفعلي المسدد, وأرغمني على ذلك لأن دي رغبته. والشقة أنا واخدها لوالدي لظروف اضطرارية بشكل مؤقت لأنه قاعد في شقة ومضطرين إن إحنا نخرجوا منها يعني غصب عننا. فهل أنا كده علي وزر إن أنا مضيت كده؟ هل ده يعتبر يعني غش أو شهادة زور مني, ولا هو بيعتبر إن الضرائب ده شيء يعني نظام سيادي ظالم وهو يتحمل المسؤولية؟
أنا لا أعرف السبب الذي من أجله اضطرك إلى أن توقع على غير الحقيقة, لكن عموما الذي فعلته أنت خطأ, الذي فعلته أنت لا أستطيع أن أصححه, هو خطأ وتزوير, لأنه قد تكون هناك أسباب أخرى قد يأكل مواريث قوم بسبب هذا الصنيع, قد هناك أمور متعددة. لكن أسأل الله أن يغفر لك لاضطرارك, فأنت ذكرت أنك مضطر والضرورة قد يغفر الله لك بسببها والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ مصطفى.
نعم.
سمعت, عايز أسأل حضرتك سؤال.
نعم.
جزء الوقت حضرتك في الجامعة اللي هي الجامعة المفتوحة دي. أيوة.
وبعد.
فهو بالوقت ينفع أن هو بالوقت يبقى في اتصال بينه وبين زميلته في الجامعة؟
هل هو شاب وهي شابة؟
هو متزوج وعنده أولاد.
أيوة متزوج, لكن هو شاب وهي شابة أو ماذا؟
نعم.
يعني بيتصل بها من أجل ماذا؟
يعني بتسأل مثلا على حاجات في المحاضرات كده يعني, هي أنسة.
أنا أخشى والله تعالى أعلم أن تتولد فتنة بسبب هذا الاتصال بامرأة أجنبية شابة. فالأولى والأسلم لدينه البعد, الأولى له والأسلم لدينه أن يبتعد ويجعلها ويتصل برجال من أمثاله ويتتصل بنسوة من أمثالها, لأن هذا الصنيع سيولد فتنة ولا بد, إلا إذا رحم الله سبحانه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك فيك؟
الحمد لله.
أسأل الله أن يجمعني وإياك في الجنة إن شاء الله.
اللهم آمين جميعا. السلام عليكم. تفضل.
لي سؤالين. حضرت السؤال الأول, ما حكم القراءة قبل صلاة الجمعة من شيخ يعني يقرأ بصوت مرتفع؟
قراءة القرآن بصوت مرتفع قبل صلاة الجمعة والناس يستمعون, هذا الصنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم, وفيه تشويش على الذين يريدون أن يتنفلوا. بارك الله فيك.
السؤال الثاني حضرتك, الأذان الثالث,
الأذان يوم الجمعة.
الجمعة
الذي هو قبل صعود الخطيب بخمس دقائق لا على سنة رسول الله ولا على سنة عثمان رضي الله عنه. سنة النبي إذا صعد المؤذن, عفوا, إذا صعد الخطيب أذن المؤذن, فإذا نزل الخطيب أقام المؤذن الصلاة, هذا الذي كان على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عثمان رضي الله عنه أرسل مؤذنا يؤذن على الزوراء قبل الظهر بوقت يخبر أهل السوق بأذانه أن الوقت قد اقترب حتى يتأهبون لصلاة الجمعة. الذي يحدث الآن ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على سنة عثمان رضي الله عنه.
حضرتك
نعم.
بالنسبة للنقاب والهجمة على النقاب، لماذا حضرتك لا يكون كتاب لمجموعة علماء، فليكن من حضرتك والشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان، بأحكام خاصة بالنقاب أو بالحجاب عامة؟
الحمد لله موجودة، الحمد لله، وتكون أيضا إن شاء الله، إن شاء الله موجودة وتكون. لكن يا إخواني بارك الله فيهم، استفاضوا جدا في هذه المسألة. وفي الحقيقة كما أسلفت، إن ليست الحملة على النقاب هي وليدة الساعة ولا هي نهاية المطاف، فلذلك على كل مسلم أن يتآهب ويتجند لنصرة دينه في هذه الأزمنة. فهنالك اشغلنا بمسألة النقاب، وهنالك الأقصى هو الآخر يهدم، وهناك الغرب الكافر يصب جام غضبه على الإسلام ويطعن في رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ويطعن في آيات الكتاب العزيز، فهي حرب غبارها يأتي إلى بلادنا فيلوث به من تلوث عياذا بالله. فلنجند جميعا أنفسنا، ليس الوعاظ وليس الدعاء وليس العلماء فحسب، بل كل مسلم عليه أن يتفقه في دينه ويتأهب لصد هذه الحملة الشرسة التي ليست على النقاب فحسب، بل على الدين من أساسه لاجتثاثه من جذوره. هكذا يريد أهل الكفر في أوروبا، وهكذا يريد اليهود، وهكذا يصدرون إلينا دائما ما يشغلوننا به عن إقامة ديننا. الحمد لله الأمور تسير بهدوء وطمأنينة، والحمد لله البلاد في أمان، لكن يأتي هؤلاء يثيرون القلاقل ويثيرون الفتن، يثيرون القلاقل ويثيرون الفتن. فجدير بجهاز أمن الدولة أن يتتبع هؤلاء الذين يثيرون الفتن من هؤلاء العلمانيين، ومن هؤلاء الذين يريدون إبعاد الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. الأحوال تمشي هادئة مطمئنة، والناس يعبدون ربهم في أمان وطمأنينة، فيأتي من يصدهم عن السبيل ويصرفهم عن العفاف ويصرفهم عن الحياء. فلا بد أن نتفطن لما يحاك بنا. ومن هذا المقام أذكر بهذا العبث الذي لا يكاد يوصف أمام مباريات كأس العالم، إذ تجد ملايين الملايين من البشر يستمعون وينصتون ويتحدثون في شيء ما هو لغو وضلال وهباء منثور كله. فالناس يشغلون عن الدين بكل الطرق الآن. فأرجو من الأخ السائل أن يجند نفسه لنصرة دينه، وليعلم كل من جند نفسه لنصرة دينه أن الله يحفظه في أهله في ماله في نفسه، إذ الله قال ولا ينصرن الله من ينصره، نبيه قال احفظ الله يحفظك. فهذه النصوص تفيد أن من دافع عن دينه الله يتولاه في دنياه وفي أخرى. قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع البلاغ، بارك الله فيكم. فجدير بالأجهزة الأمنية أن تتتبع الذين يثيرون الفتن هؤلاء، بدلا من تتبع المصلين وتتبع المنقبات، تتتبع الذين يثيرون الفتن، والأجواء ولله الحمد هادئة مطمئنة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
مرحبا يا شيخي مصطفى.
تفضل بارك الله فيك.
والله بحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الله ينصركم والله يقويكم.
وإياكم.
والله يخلينا إياكم.
بارك الله فيكم.
إذا في مجال أسألك سؤالين.
تفضل.
أين ولد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟
الله أعلم.
والسؤال الثاني، هل قراءة القرآن تصل إلى الميت؟
لم يصنعها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقرأ القرآن النبي القرآن ويقول وهبت ثوابه لفلان، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
دعينا شيخي.
بارك الله فيك.
الله يجزيك خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لوسيلة منع الحمل، حرام ولا حلال؟
فيها تفصيل. أولا تفصيلها لهذه الوسيلة مضرة أو ليست مضرة، فإن كانت مضرة فلا ضرر ولا ضرار، وإن لم تكن مضرة فهناك تفصيل آخر. إذا كان المنع كي يتم الولد الرضاعة، أي حتى يبلغ سنتين ويرتضع، فلا بأس، إذ الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما إذا كانت خوفا من فوات الرزق فتحرم، والله يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق الآيات، فالحق الفعل نصيب من هذه، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن العزل والمؤودة الصغرى، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله،
بارك الله فيك.
فيك.
والله عايز أقول عن النقاب، الحمد لله رب العالمين العظيم، يعني أنه يعني زي ما نعرف أو نعلم أنه ما فيش محنة إلا لازم يجي بعدها منحة من الله سبحانه وتعالى. فمنحة الله سبحانه وتعالى دي أن أنا أعرف ناس كتير جدا 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 بعد الهجمة على النقاب دي بفضل الله سبحانه وتعالى دخلت، وفي ناس أصلا كانت ستات كبيرة ما كانتش تسمع النقاب أو ما كانتش تلقي له بالا، بفضل الله سبحانه وتعالى عرفوا يعني إيه نقاب. وعايز من حضرتك كلمة لأهل الزوج اللي هم يعني بيصروا إن الزوجة تكشف وجهها على أخوات زوجها في البيت مثلا. جزاكم الله خير الجزاء.
وإياكم. الذي أستطيع أن أقوله في هذا المقام، بارك الله فيكم، بعد حمد الله وشكره، أن الله عز وجل سيتم نوره بإذن الله، بإذن الله سيتم الله عز وجل نوره بإذن الله عز وجل. أما الكلمة لأهل الزوج، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت. فإذا كانت المرأة منتقبة فلا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام إخوة زوجها، لأن خطرهم أشد من الموت كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما نص النبي عليه الصلاة والسلام بقوله الحمو الموت. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك اضبط لي الشيخ بس ثلاث أسئلة. الأولاني عايز أعرف بس حكم المال اللي محطوط في البنك اللي هو بيكون بنك ربوي، بس هو محطوط في المعاملات الإسلامية، بس أنا ما أعرفش هل اللي هيستعمل فعلا بالمعاملات الإسلامية ولا لا.
أسلم لدينك، ابتعدي عن كل البنوك، بارك الله فيك.
طب حتى يعني اللي بيقولوا إن هو بنك فيصل الإسلامي هو محطوط،
هذا الذي قلته لك عام، بارك الله فيك.
طب معلش السؤال الثاني، بالنسبة للراتب المعيدة في الكلية بيجي في آخر مثلا سنة بيقولوا انه في ايه معسكرات صيفية، بس الواحدة ما بتكونش مشتركة فيها، هي بتجي لها كده في آخر المرتب، هل ديت بتكون حلال لها ولا لا؟
تصدقي بمثل هذا المبلغ الزائد الذي لا ترينه يحق لك، المبلغ الزائد الذي أتاك وتعتقدين أنه ليس لك فيه حق، تصدقي به ولن يضيعك الله عز وجل.
طب بالنسبة معلش للسؤال الثالث، بالنسبة للتربية العملية اللي بتكون برضو الإشرافة بالنسبة للكلية بيكون في بيقولوا مثلا 10 جنيه مواصلات ان احنا نروح بها للتربية العملية إشراف، بس انا ما بستعملش العشرة جنيه دي،
هم الكلية خذيها. هي خذيها لك، يعني هم يعطون 10 جنيه مواصلات، فممكن تركبي درجة اولى وممكن تركبي درجة أقل أو ممكن تركبي سيارتك، فخذيها بارك الله فيك.
طب معلش السؤال الأخير، بالنسبة للكرتون الأفلام الكرتون اللي هي سواء كانت للأطفال أو للكبار، هل هي حرام حتى لو ما كانش فيها موسيقى ولا لا؟
الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم أن أفلام الكرتون من اللاحق بلعبة العين التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تفعل للأطفال. فالربيع بنت معوذ قالت كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، أي كي ينشغل بها حتى تغرب الشمس. وعائشة كانت تلعب بالبنات رضي الله عنها، والبنات هي العرائس الصغار، فأرى أن أفلام الكرتون للأطفال تلتحق بذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معيش أسف إزعاج حضرتك.
اتفضل.
وحضرتك أنا عندي زوجتي كانت في مشاكل بيني وبينها بسبب إن أنا مثلا بعمل حاجة لوالدتي أو لقرايبي أو كده يعني. فالمدام المهم غضبت يعني وكده. فالمهم حضرتك طبعا أنا ما بقتش تعمل لي حاجاتي ولا تهتم بيا وكام ده. فاتجوزت مرات أخويا المتوفي ومعاه ثلاث أولاد. فدلوقتي مراتي بقى غضبانة وواخدة الولاد ومش عايزة تطلعهم لي واسلوب فظيع جدا، فايه التصرف الطبيعي وهي منقبة اساسا مراتي، رأي حضرتك ايه في الموضوع؟
انصحك بان تدخل قوما من اهل الفضل والصلاح يصلحون بينك وبينها.
هي رفض اي حد خالص يقول لك لا ده هو اللي يجي لغايه عندي يعني عارف حدتي
دي روح لها لعندها ما فيش مشكله
بس حضرتك ده بيعتبر
هي هي مبتلى اذهب اليها في بيت
ماشي انا روحت قبل كده
ما فيش مشكله تحمل تحمل بعض التحمل بارك الله فيك
ربنا
لوجه الله ثم
ما لوجه الله
لا تنسوا الفضل فيه. بينكم لا تنسوا الفضل بينكم لكونك تزوجت عليها فابتلاؤها بهذا في أوساطنا الآن يعتبر ابتلاء شديدا على كل أنت فعلت مباحا لكن في أوساط الناس هو ابتلاء شديد فاصبر عليها حتى تمر هذه المحنة بارك الله فيك وإن كان الأمر متوقفا على ذهابك إليها فاذهب إليها وطيب خاطرها وأكرمها بلين القول بارك الله فيك فلا تنسوا الفضل بينكم وقد قال تعالى والصلح خير بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
جزاكم الله خيرا يا شيخنا.
وإياكم
لو سمحت عايز بس أربع أسئلة. أول سؤال عن استخدام جلد الخنزير في الأحذية في صناعة الأحذية معايا شيخنا؟
معك.
ووضع مثلا المصلية على المكت بتاع المسجد أثناء الصلاة لقصرة الأتربة والكلام ده. وثالث سؤال لو مثلا شخص حلف على مراته ان هي لو جابت الشيء معين من بيت اهلها للبيت عنده تبقى طالق وحب ان هو بينه وبين نفسه بعد كده يعني يرجع في اليمين ده لان هو عارف سوء خلق نسايبه او مراته ان هي ممكن برضه تجيبه فهو بعد ما هددها او نوى كان فعلا ممكن كانت نية الطلاق على باله ساعة ما قالها كده عايز بينه وبين نفسه يعني اكن اليمين ده مش موجود فازاي يعملوا
بينه وبين نفسه. انتهت اسئلتك.
في سؤال بس اخير عن الملايات اللي عليها صور الحيوانات المطبوعه حكمها ايه رسومات الاطفال اللي هي على هي حيوانات او بتاع
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فالاخ يسال عن جلد الخنزير هل يصلح بعد دبغه أن هل يصلح بعد دبغه لصناعة الأحذية هل يصلح أن تصنع الأحذية من جلد الخنزير المدبوغ؟ فالعلماء في هذه المسألة لهم قولان. قول الجمهور المنع. قول الجمهور المنع باعتبار الخنزير نجس عموما فقالوا الدباغ لا يطهره. فهذا رأي جمهور العلماء. هناك فريق من أهل العلم أذكر إن لم تخن الذاكرة الأحناف إنهم يستدلون بحديث أيما إهاب دبغ أي أيما جلد دبغ فقد طهر فاستدلوا بالعموم على أن الدباغ يطهر حتى جلد الخنزير لعموم الحديث. فهذه وجهات العلماء في هذه المسألة. إن كنت أنت تلبس فاختر لنفسك الاحتياط لكن إن أردت حكما فهذه هذه الأقوال. الجمهور يرون المنع ويقولون إن الدباغ لا يطهر لا الخنزير ولا الكلب. الفريق من الأحناف على ما أذكر يقولون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ أي أيما جلد دبغ فقد طهر. وقالوا أيضا مؤيدين قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا فإذا كان الدباغ يطهر جلد الميتة فإذا يطهر أيضا جلد الخنزير لأن الميتة نجسة كذلك. هكذا قالوا والله تعالى أعلى وأعلم. أما وضع مصلية سجادة على المكت كي يصلي عليها الشخص لوجود أتربة على المكت فلا بأس بذلك لكن تنبه إلى أن لا تكون السجادة ملونة فإن الصلاة تكره على الأشياء الملونة التي تشغل المصلي. الصلاة تجوز لكنها مع الكراهة إذا كانت السجادة ملونة لما تجلبه هذه الألوان من انشغال والله أعلم. أما ما صنعت من يمين الطلاق فلك أن تكفر عن يمينك وتتراجع عن ما قلته ولا تحتسب تطليق حينئذ والله أعلم. أما الملايات التي عليها صور ذوات الأرواح فإذا كانت ممتهنة ينام عليها والأطفال يبولون عليها ونحو ذلك فالممتهن رخص فيه ففي الحديث إلا أن تكون بسطا طوطا. أما إذا كانت مكرمة فابتعد عنها، فإن النبي لما رأى عائشة قد سطرت سهوة لها بقراء من عليه تصاوير لم يسلم عليها وغضب، فشقتها عائشة رضي الله تعالى عنها، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شيخنا، حياكم الله.
وحياك وبارك فيك ربي.
جزاكم الله خير، نحبكم في الله.
وإياكم، أحبك الله الذي أحبتنا له.
تفضل. قدمت يا شيخ في إسكان الشباب الجديد، وكان من شروط التقديم إن أنا أدفع 5000 جنيه وأحطهم في بنك الإسكان والتعمير. الكلام ده من سنتين. والكلام ده من سنتين.
عفوا. لا بد من اطلاعي على بنود العقد حتى أنظر هل في بنود ربوية أم لا، لأن بعض العقود التي وصلت إلي فيها بنود ربوية، فلا أستطيع الفتوى مجملة هكذا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ من فضلك عندي 3 أسئلة بعد إذنك.
الله المستعان، والله تفضلي.
السؤال الأول، أنا عندي بنت لسه مولودة بقالها شهرين، اسمها نسيبة، على اسم نسيبة بنت كعب الأنصارية، ولكن بعض الناس ما لا يعرفوا هذا الاسم ولا يذكروه، يعني مش عارفين معناه أصلا ومش عارفين ينطقوه، فعادة بيندهولها بنصيبة، ده عادة سواء رحنا عند دكتور أو عند أي حد أو في أي مكان. البنت عندها شهرين، أنا خايفة بس لما تكبر تتعقد من الاسم في المدرسة، هل يجوز يا شيخ أن أنا غيرها الاسم ولا أصبر وأحاول لما هي تكبر أعلمها ده اسم مين وفهمها معناه وهي تحاول تتعامل مع الناس؟ ده سؤال. السؤال الثاني، أنا عندي والدتي توفاها الله يوم 21 في الشهر، وهي كانت بتقبض معاشها يوم 20 في الشهر، وأنا اللي كنت بقبضه لها بالفيزا كارد، فروحت قبضته يوم 20 وهي توفاها الله يوم 21. هل إحنا نستحق المعاش فعلا ولا أروح أرجعه للحكومة؟
لا تستحقوه، لأنك قبضت يوم 20 وهي ماتت 21، قبضت وهي حية.
أيوة قبضت وهي حية، ولكن كانت نايمة في الرعاية المركزة.
لا يحل لكم الميراث، يحل لكم المرتب، عفوا
المعيش. ماشي. السؤال الثالث، إن شاء الله عندي ستائر معلقة على الشبابيك فيها عصفورة ولكن ليس بها عين، هل يجوز أن أنا علقها ولا أشيلها؟ وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإياكم. الظاهر في الأخير أنها أقرب إلى أن تكون مطموسة، إلا إذا كانت كبيرة جدا واضحة المعالم فتتقى، لكن إن كانت صغيرة ومطموسة العين فيغفر مثل هذا، والله أعلم. أما تغيير اسم نسيبة لعدم نطق الناس الصحيح له ولسخرية الناس منه حيث لا يعلمون، فجائز لك أن تغيري اسمها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى.
نعم.
والله كان لي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، إذا واحد أثناء غضبه وهو بيتكلم في معاملات مالية قال إن هو بيعبد الفلوس، هل كده يكون من الذين أشركوا بالله وحبط ما صنعوا بما أشركوا؟ السؤال الثاني، لو في مهندس اشترك في بناء بنك ربوي، ماذا عليه أن يفعل لكي يتوب عما فعل؟
ماذا صنع؟
نعم،
ماذا صنع في البنك الربوي؟
شارك في تأسيسه، يعني كان مهندس وهو اللي شارك في بنائه، يعني شارك في جزء من مبانيه.
نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالذي قال تجوزا إنه يعبد الفلوس مع أنه يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله أخطأ في اللفظ، أخطأ في اللفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا دخلت في رجله شوكة الله لا يخرجها من رجله، فعلي أن يستغفر الله من هذا اللفظ الذي صدر منه. أما كونه مشرك فلم يقصد أنه يعبدها مع الله سبحانه وتعالى كإله، ليس هذا المقصد، إنما مراد المبالغة في إبداء حبه للمال، وهذا من الجهل والعياذ بالله. أما الآخر فعليه أن يستغفر الله وأن يكثر من الصدقة وعمل البر، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بالله عليك يا شيخ تدعي لي لابني تم 4 سنين وما بيتكلمش.
الله
يعافيك. تم 4 سنين وما بيتكلمش، مش عارفة أوديه فين ولا أعمل معاه أي.
الله يعافيه من السوء المكروه، ولعل بعض الإخوان.
بالله عليك يا شيخ تدعي لي.
إن شاء الله نفعل. ولعل بعض إخوان الأطباء المختصون في هذا الصدد قد سمعوا المقولة، فإذا تفضلوا بالاتصال بإخوانهم في قناة الرحمة لعمل بر فجزاهم الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بالله عليك يا شيخ لو وضح لي شوية السؤال اللي بطلبه. أنا جوزي توفى تاني يوم رمضان.
الله يرحمه.
عايز أعرف العدة من تاني يوم رمضان لحد إمتى.
أنت حامل؟ أنت حامل أو غير حامل؟
لا غير حامل.
احسبي
وبعد
من يوم ما مات.
وبعدين لو سمحت بخرج بروح الجبل يعني بزور يعني في القبر عشان بحس إن أنا مرتاحة شوية. والعياط عندي كتير باستمرار بس بتكلم كتير فيه بقول كان بيعمل معايا كان بيسوي معايا كان بيقول معايا. نفسي أعرف حاجة تريحه وأعمله كويس يعني أحس إن هو متعامل كويس مني واستغفر له أعمل له أي حاجة لأن أنا مش قادر أعمل أي حاجة غير كده. ففيدني أرجوك وكلمنا عن القضاء والقدر لو سمحت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأيقني والنوقن جميعا أن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأيقني أن الله أمات نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقد قال له وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. وقال كل نفس ذائقة الموت. أيقني بهذا وانتبهي لما بقي من عمرك وأصلحي أمرك وأمر نفسك وأمر دينك في هذه السنوات المتبقية من عمرك. يكفيه منك أن تستغفري له أن تتصدقي عنه إن استطعت أن تعتمري عنه اعتمري عنه إن استطعت أن تحجي عنه حجي عنه مع الدعاء له بالمغفرة والصدقات الجارية. بارك الله فيك. أما متى تنتهي عدتك فتنتهي بعد 14 بالشهور العربية فيفترض أنها تنتهي في 12 في 11 من شهر الله المحرم من شهر الله المحرم. إذا كان مات في سنين رمضان فالنهاية يعني إذا غربت شمس يوم 11 من شهر الله المحرم فقد انقضت عدتك إذا لم تكوني حاملة. أما إذا كنت حاملة فعدتك تنقضي بوضع الحمل والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله تفضل.
قبلت.
نعم.
معك عصام بن مصطفى مغترب في السعودية.
تفضل تفضل.
بارك الله فيك.
وفيك.
أنا مقيم سعودية أبغى أسألك عن صلاتي في السعودية. إحنا نعيش في منطقة برية ليس لا يوجد فيها ماء إلا حتى نجلب الماء إليها. أيضا اللهم صل على سيدنا محمد فرشين نبيع بضاعة. هل يجوز لي أنه أجمع وأقصر في الصلاة؟
أنت مقيم في المكان الذي أنت فيه أو مسافر؟
لا أنا يعني ليس مسافر وليس مقيم.
يعني لك كم يوم في المكان الذي أنت فيه؟
ممكن أجلس يوم واحد ممكن أجلس مثلا 3 أو 4 شهور.
لا يعني أنت الآن في المكان الذي أنت فيه أتيت على أي أساس؟ مش فاهم. عمل أو زيارة أو ماذا؟
لا عمل.
عمل ما عملك؟
العمل اللي أتيت من أجله عامل أبيع مواد غذائية.
في المكان الذي أنت فيه؟
في المكان اللي أنا فيه.
لك سكن؟
لا ليس لي سكن أعيش في السيارة.
تعيش في السيارة؟
أنا عم في السيارة. السيارة مزودة ب تانك موية.
لا متنقل من مكان لآخر يعني أو مستقر بسيارتك في مكان؟
قد نستقر في بعض المناطق 3 إلى 4 شهور وقد ننتقل من منطقة إلى منطقة
التي يعني تستقر فيها.
بحكم عملنا إذا صار بيع مشترى نبيع ونشتري بسهولة مثلا وكان في تجارة فيها فائدة لنا نبقى فيه. إذا كان المكان لا يصلح انتقلنا من هذا المكان.
بهذه الطريقة وأنتم مترددون غدا تنصرفون أو تبقون، ففي هذه الطريقة التي أنتم فيها مترددون تقصر إن شئت، والله تعالى أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
نعم.
لي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول من شكين، الشك الأول إن شاء الله تعالى، من شرب أو أكل ناسيا في 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 يوم نافلة أو قضاء من رمضان هل يتم صيامه؟ والشك الثاني من
لا أعيد السؤال متفضلة.
من أكل أو شرب ناسيا،
من في أكل أو شرب ناسيا في النافلة
في يوم نافلة أو قضاء من رمضان
يتم الصيام
إن شاء الله. الشك الثاني من سؤال، انا مثلا مريضه وبنوا صيام النافله اللي هو الاثنين والخميس، واقول ان شاء الله تعالى لو صبحت بكره كويسه ان شاء الله هتصوم، وبالفعل لو لقيت نفسي كويسه بقول ايه اني صائمه، هل هذا يجوز؟
يجوز.
طيب.
لان عقد النيه في صيام النفل من النهار جائز.
طيب بالنسبه للسؤال الثاني لو سمحت، في العمر حضرتك انا سالتك قبل كده وقلت لك عن المتوفى ممكن نقول لاكثر من متوفى بنيه واحده، حضرتك قلت لي لا يجوز، فان تم واجازه وعن عن عن فتوى من الشيخ واحنا هناك في العمره وفعلا تمت العمره عن اكثر من المتوفى، هل هذا يجوز؟ هل يعني هذا يجوز او مقبوله ان شاء الله؟
لا لا افهم ماذا حدث.
ان شاء الله تعالى الشيخ افتانا ان
لا لا
ممكن نعمل عمره لاكثر من المتوفي بنيه واحده.
بنيه واحده تقولين لبيك عمره عن زيد وعمر واحمد وابراهيم
مثلاً. لا مثلا يعني
مثلا يعني
ايوه يعني المتوفى عن فلان وفلان، فتمينا العمره بالفعل كل الجروب كله تم العمره بهذه الطريقه عن المتوفى، هل هذا يجوز مقبول عند الله ان شاء الله؟ لان انا افتانا فيها شيء
والله هذا لا يجوز ولم يرد. انت ان تنوي نيه في عمرة في تلبية في نية واحدة في عمرة واحدة لأكثر من شخص، قل لبيك عن أحمد وإبراهيم وعن إسماعيل ويحيى، هذا لم يرد أبدا عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه أبدا، إنما عن شخص واحد فقط. بارك الله فيك. أما أمر قبولها من عدمه فموكول إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. هذا والوقت قد انتهى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم وكذا القنوات التي تبث الخير وتبث الإيمان، أسأل الله أن يحفظها جميعا بحفظه والعاملين فيها والدعاة فيها وكذا المشاهدين لها والمشاهدات من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير ومنارة هدى، اللهم آمين. إخواني بارك الله فيكم، أذكر نفسي وإياكم بلباس يجب أن نلبسه ولا نخلعه أبدا، ألا وهو لباس التقوى، وبزاد يجب علينا دائما وأبدا أن نتزود به، ألا وهو زاد التقوى، قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وقال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. أوصي نفسي وإياكم بالفقه في الدين، فقد قال ربنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، كذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وقال النبي ما قد سمعتم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، ألا وأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، ألا وأكثر من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها وفي كل وقت وحين، ألا وأكثروا من الاستغفار بارك الله فيكم، كللوا به الأعمال واختموها به، إذ الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، إذ المصائب تدفع بذلك، إذ الأرزاق تستدر بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.